برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام، وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين. خلف الأبواب المغلقة، مفاوضات موسكو وواشنطن للحصول على ضمانات أمنية روسية، فما هي خلاصة جولتي جنيف وبروكسل؟ التداعيات الأمنية للأوضاع في كازاخستان والدور الجوهري لقوات حفظ السلام. منظومة الصواريخ جيبيكا أس تدخل الخدمة عام 2022. انطلاق فعالية التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5. إلى التفاصيل، والبداية من المفاوضات بين موسكو والناتو. فخلف الأبواب المغلقة في جنيف وبروكسل جرت جولتان من المفاوضات بين الطرفين. المفاوضات تأتي بدعوة رسمية للحصول على ضمانات أمنية وتوضيح للخطوط الحمراء التي كانت أشارت إليها موسكو سابقاً، وفي مقدمتها الأمن القومي للبلاد، حيث عقدت روسيا وحلف شمال الأطلسي الناتو يوم أمس الأربعاء جولة ثانية من المباحثات في بروكسل كانت قد سبقتها جولة أولى في جنيف. المفاوضات كان الغرض الأساسي منها بحث مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة تقديم الشركاء الغربيين ضمانات قانونية ملزمة لتخليهم عن فكرة توسع الناتو شرقاً وضم أوكرانيا إلى الحلف وإنشاء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود الروسية. وزارة الدفاع الروسية اعتبرت أن العلاقة بين روسيا والناتو هبطت إلى مستوى منخفض لدرجة حرجة، متهمة الحلف بتجاهل مبادرة موسكو لتخفيف التوتر بين الجانبين. ذكرت الوزارة في بيان أصدرته عقب اجتماع لمجلس روسيا الناتو أن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين قدم للحلف خلال المفاوضات التقييمات الروسية للأوضاع الحالية في مجال الأمن الأوروبي، كما أعطى توضيحات بشأن الجوانب العسكرية للمشروع الروسي الخاص بالضمانات الأمنية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الطرف الروسي عرض مراراً على الحلف اتخاذ إجراءات محددة لخفض التصعيد، لكن تم تجاهل ذلك من قبل الطرف الآخر. أشار البيان إلى أن القضايا المحورية التي يجب التركيز عليها هي ضمانات بعدم توسع الناتو شرقاً على حساب أوكرانيا أو أي دولة أخرى، تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة، وثالثاً الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى بمجموعات قوات المرابطة الأمامية. عن هذه المباحثات قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سيد أحمد خلال حديثه معنا.
واقع الحال أن المفاوضات التي جرت بين روسيا وبين أمريكا في جنيف، ثم المفاوضات التي جرت بين روسيا وبين حلف الناتو في بروكسل، هي بتعكس حرص الطرفين أمريكا روسيا من ناحية وأمريكا والناتو من ناحية أخرى على تغليب الحوار، على إدارة الاختلافات ومحاولة للوصول إلى اتفاق أو تفاهمات تمنع التصعيد ومزيد من التصعيد الذي ربما لن يكون في صالح أي طرف، وتبريد مستوى السخونة التي شهدتها الساحة الأوكرانية خلال الأسابيع الماضية بعد تصاعد الاتهامات والاتهامات المتبادلة ما بين روسيا وما بين الناتو وأمريكا. في اعتقادي أن انعقاد المفاوضات في حد ذاته يمثل خطوة إيجابية وحرص على إيجاد قنوات للحوار والتواصل، لكن تظل هذه المفاوضات حتى الآن سواء بين التي جرت بين روسيا وبين أمريكا أو بين روسيا وحلف الناتو في جولتها الأولى، يعني في إطار عرض المطالب، لم تحدث اختراق جوهري أو تقدم حقيقي في هذه المفاوضات، وإنما كل طرف حاول أن يوصل مطالبه وما نسميه خطوط هي الحمراء تجاه الطرف الآخر. يعني روسيا يعني عرضت مطالبها أولا بعدم ضم أوكرانيا لحلف الناتو، عدم نشر قواعد عسكرية ومنظمات صواريخ لحلف الناتو في أوكرانيا أو في دول البلطيق أو في دول شرق أوروبا التي تمثل من وجهة نظر روسيا تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي، بل وطالبت روسيا بضمانات تطمينية وتعهدات واضحة ومكتوبة، ولذلك طلبت روسيا بهذه الضمانات حتى يعني تضمن أمنها القومي من الدول الغربية. لكن في المقابل الدول الغربية وحلف الناتو رفض ما اعتبره إملاءات أو يعني مطالب روسية، وقال أن الحلف سيبقي على سياسة الباب المفتوح، وأن أي شأن يخص دول الحلف أو أوكرانيا هو مرتبط بالتشاور مع دول الحلف ومع أوكرانيا، وأن من حق أوكرانيا كدولة أن تختار تحالفاتها الخارجية. لكن أنا في اعتقادي أن هذا الموقف من جانب حلف الناتو أدى إلى أن تصل الأمور إلى طريق مسدود. حتى الآن لم يقدم الحلف تطمينات واضحة للناتو. أنا في اعتقادي أن موقف الحلف هو يتعامل بمنطق المفاهيم الخاصة خاصة بحق الدول في تحالفاتها، لكنه لا يراعي خصوصية والجغرافيا السياسية والموقع الجيوسياسي تحركات الحلف. بمعنى آخر، أوكرانيا إذا كان من حقها أن تنضم إلى حلف الناتو كما يقال الحلف، لكن هذا يمثل تهديد مباشر للأمن القومي الروسي، لأن سيكون هناك تواجد عسكري للحلف في أوكرانيا وعلى حدود روسيا مباشرة. وبالتالي أنا في اعتقادي أن هذه المفاوضات صحيح إن لم تصل إلى الحل، لكن على الأقل في المستقبل ربما نتوقع تفاهمات من نوع آخر، تفاهمات حلول وسط أو ما نسميه الطريق الثالث، وهو أن تقوم أوكرانيا ذاتها بعدم تقديم أي طلبات إلى الانضمام إلى حلف الناتو في إطار سياسة التفاهمات بين أوكرانيا وروسيا، وهو ربما ما يشريه الرئيس زيلينسكي عندما يعني دعا إلى الحوار وإلى التفاهمات السياسية في شرق أوكرانيا. لكن أنا في اعتقادي أن أي تقدم مرهون حتى الآن بمدى المرونة التي يبدأ حلف الناتو وأوكرانيا وأمريكا فيما يتعلق بعدم تهديد مباشر للأمن القومي الروسي.
استمعنا إلى الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد. وإلى كازاخستان والملف الأمني، الحديث هنا عن الأزمة في البلاد. الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة وتصاعد وتيرة الاضطرابات التي أدت إلى مقتل العديد من قوات الأمن وإصابة المئات منهم على خلفية أعمال شغب هزت البلاد، ذلك في محاولة من المتظاهرين السيطرة على مباني إدارية على خلفية ارتفاع أسعار الغاز. وبناء على طلب حكومي تقدم به الرئيس قاسم توكييف لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تم إرسال قوات حفظ السلام التي مهمتها حماية المنشآت الحكومية والعسكرية ومساعدة قوات الأمن الكازاخستانية في السيطرة على الموقف وفرض سيادة القانون. عن هذا الموضوع قال الخبير في رابطة العلماء السياسيين العسكريين أليك كلازونوف لشؤون عسكرية:
إن ما قامت به روسيا وبعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي وضع حداً للحرب في كازاخستان، فبمجرد تدخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي استقر كل شيء على الفور، ومن الجيد أن كل شيء انتهى بسرعة دون مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة لكازاخستان. لقد تم تنظيم أعمال الشغب في كازاخستان وفق سيناريو الثورة الملونة، وكانت هناك محاولة للعمل وفق هذا السيناريو لكنها كانت سيئة الإعداد. أنا أقول لأولئك الذين يدعمون الثورات الملونة بأنه لم تنتهي ثورة ملونة واحدة بقيام دولة، وأن كل هذه المحاولات لا تؤدي إلا إلى الانحدار وعدم الاستقرار. كانت هناك على الأرجح محاولة من قبل النخبة الداخلية التي لا تعتبر جزءا من النخبة الحاكمة لتنظيم ما يشبه الثورة الملونة لكنها لم تنجح، وسيستمر الصراع السياسي في كازاخستان لفترة طويلة، إلا أن الثورة الملونة لن تجد نفسها طريقا هناك، ولا أعتقد أن أحدا سيجرؤ على معارضة الرئيس بوتين واتفاقياته مع الرئيس توكايف. الآن معارضة رئيس كازاخستان هي معارضة لروسيا والرئيس بوتين. لقد رأى الجميع مدى قوة روسيا الآن وكيف أن كازاخستان تقع في منطقة المصالح القومية لروسيا، وأن أحدا لن يغادر كازاخستان، كما لا أعتقد أن أي شخص سيرغب في الاستمرار في شيء من هذا القبيل.
كان هذا ما قاله الخبير في رابطة العلماء السياسيين العسكريين أليك غلازونوف. أما عن دور قوات حفظ السلام ومدة انتهاء مهمتها، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في اجتماع عبر الهاتف:
وفقا لقرار مجلس الأمن التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في 9 يناير، فقد أكملت قوات حفظ السلام الجماعية التابعة للمنظمة انتشارها في وقت قصير على أراضي الجمهورية الكازاخستانية، وذلك في غضون 3 أيام فقط، نتيجة للتدريبات المشتركة والخبرة المكتسبة خلال انتشار القوات الروسية في سوريا وقوات حفظ السلام في ناغورنو نيكاراباخ. لقد أظهر طيارو النقل العسكري مرة أخرى حرفيتهم العالية واستعدادهم لأداء مهام غير متوقعة. وفي الوقت الحاضر تقوم قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة بالمهام الموكلة إليها في حماية المواقع المهمة العسكرية والحكومية والاجتماعية على أراضي كازاخستان، وسيتم تنفيذ المهام من قبل قوات حفظ السلام الجماعية إلى أن يستقر الوضع في الجمهورية بشكل كامل، وهذا بالطبع سيكون بقرار من قيادة كازاخستان.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، مرحبا بكم في شؤون عسكرية وأشكركم على تلبية الدعوة.
أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
يعني دكتور، بداية، الأحداث في كازاخستان هل هي ربيع شتوي أم هناك سيناريو آخر؟ كيف تنظر إلى الأحداث، خاصة أن الرئيس قاسم توكايف تحدث عن مؤامرة ومحاولة انقلاب؟
أنا في تقدير هذه العملية جرى الأعداد لها بشكل كبير للغاية منذ فترة طويلة، وهي عملية منظمة وتشترك فيها جماعات متطرفة سواء قومية أو متطرفة يعني في الأيديولوجية، تنتمي إلى التنظيمات الإرهابية المعروفة سواء في منطقة أسيا الوسطى أو في الشرق الأوسط. هذه العملية كانت تجري لها منذ فترة طويلة، لكن تم استغلال قضية رفع أسعار الغاز حتى الدفع بهذا السيناريو. أنا في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة واضحة لاستهداف روسيا والصين. هذه الخطة تقوم على خلق حلقة من النار حول كل من روسيا والصين، ودولة مثل كازاخستان هي تجاور الحدود الروسية بحوالي يعني أكثر من 6 أو 7 آلاف كيلومتر على الحدود المشتركة. أيضا هناك حدود مشتركة مع الصين. تعتبر كازاخستان أيضا هي أقصر ممر لوصول البضائع الصينية من الصين إلى أوروبا وإلى منطقة الشرق الأوسط وحتى إلى روسيا.
نعم.
وبالتالي استهداف هذه المنطقة هو في صلب العقيدة الأمريكية من أجل استهداف روسيا ومن أجل استهداف الصين.
عذرا دكتور على المقاطعة، ربطا مع كلامك، الجانب الآخر، الجانب الأوروبي، الجانب الأمريكي يراقب الأوضاع في كازاخستان بقلق، خاصة بعد تواجد قوات حفظ السلام. برأيكم لماذا هذا القلق الأوروبي؟ هل له علاقة، تحدثت حضرتك، هل له علاقة بروسيا هذا القلق؟
بالتأكيد، يعني أولا كان يعني هناك هدف أمريكي من خلال هذه الأحداث في كازاخستان أن يتم خطف كازاخستان من الحاضنة الروسية والحديقة الخلفية لروسيا وضمها إلى مجموعة الدول التي يطلق عليها الرئيس بايدن بمجموعة دول القيم التي تعادي كل من روسيا والصين. وبالتالي دخول قوات دول معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان أنا في تقديري أحبط هذا السيناريو مؤقتا وليس إلى فترة طويلة. في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعاود الكرة مرة أخرى، وبالمناسبة خلق حلقة من النار حول روسيا أو حول الحدود الروسية ليست جديدة. إذا ما نظرت إلى الأحداث في بيلاروسيا أو حتى في أوكرانيا أو الأوضاع الموجودة في دول البلطيق وغيرها، كل هذه الأمور هي أمور على الحدود الروسية وتهدف إلى جر روسيا إلى مستنقع وإلى خلافات مع هذه الدول. الحسم السريع من جانب روسيا ومساعدة الدولة الكازاخية على إعادة استقرار مرة أخرى أنا في تقديري قطع الطريق على هذا المخطط مؤقتا، لكنه سوف يحول في الفترات القادمة، خصوصا أن الأدوات ما زالت باقية. يعني مثلا الجماعات الإرهابية، عندما نتحدث عن ما يسمى بالجيش الإسلامي التركستاني أو جيش أو الحركة الأوزبكية أو ما إلى ذلك، أو ما يسمى بالحركة الأكرمية.
نعم.
كل هذه الحركات هي حركات إرهابية تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وتدعمها بقوة. وأذكر حضرتك والسادة المستمعين بشيء في غاية الأهمية.
نعم.
ما يسمى بالجيش الإسلامي التركستاني كان منظمة إرهابية في عرف الخارجية الأمريكية. جاء الرئيس السابق دونالد ترامب ورفع اسم هذا الجيش أو هذه المجموعة الإرهابية من قوائم المجموعات الإرهابية، وبالتالي الآن تلقى هذه المجموعات دعم واضح ومباشر من قبل الدول الغربية.
طيب دكتور، سؤالي الأخير إليكم، برأيكم هل سيتكرر المشهد الأوكراني في كازاخستان أم هناك مشهد آخر ننتظره؟
أنا في تقديري سرعة الحسم من جانب الرئيس قاسم وسرعة التدخل من جانب دول معاهدة الأمن الجماعي أحبط هذا الأمر إلى حين، لكن أنا في تقديري المجموعات التي قامت بهذا الأعمال المشينة ثبت أنها تملك أدوات كثيرة وإمكانيات ضخمة. تحدثت وزارة الداخلية الكازاخية عن حوالي 20,000 شخص مدججين بالسلاح حاولوا السيطرة على مدينة المآتي.
نعم.
هذا أمر غير مسبوق وربما حتى لم نشهده في فترات كثيرة كثيرة في أوكرانيا. لذلك محاولة التكرار السيناريو الأوكراني وحتى السيناريو الجورجي في كازاخستان هذا أمر يعني مهم للغاية، إذا ويمكن أن يتكرر في حال لم تكن الدولة الكازاخية وأصدقائها في المنطقة واعون لهذا المخطط أولا، والقيام بإجراءات لإحباط مثل هذه المحاولات في المستقبل. يعني أنا في تقديري المجموعات التي سوف تحاول القيام بهذا الأمر هي مجموعات محدودة بعيدة عن الشعب، وبالتالي تحييد الشعب الكازاخي بعيد عن هذه المجموعات من خلال إصلاحات اقتصادية حقيقية وتوزيع عادل للثروة وغيرها يحبط على المدى البعيد أي محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتكرار سيناريو جورجيا أو أوكرانيا في كازاخستان.
نعم، الخبير في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا، شكرا جزيلا دكتور شيماء، شكرا جزيلا.
وإلى التقنية الحديثة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم تزويد الجيش الروسي في عام 2022 بأول أنظمة صواريخ متنقلة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز جيبيكا أس. منظومة جيبيكا أس للدفاع الجوي الميداني التي تستخدم بالدرجة الأولى لتدمير الطائرات والمروحيات والدرونات والصواريخ المجنحة المحلقة على ارتفاعات منخفضة جداً في أي طقس ليلاً ونهاراً وفي ظروف الرؤية المحدودة، حتى أنه بمقدور هذه المنظومة إسقاط الأهداف الجوية المحلقة بسرعة 1500 كيلومتر في الساعة. تم تجهيز هذه المركبات القتالية بأحدث معدات الاستطلاع ونظام التحكم الآلي، وهو جزء من نظام تحكم تكتيكي موحد. مركبات جيبيكا أس القتالية ستجعل من الممكن القيام بواجب قتالي على مدار الساعة في الدفاع الجوي والسيطرة على النيران في الوقت الفعلي. عن خصائصها، المنظومة مزودة بأربعة أنواع من الصواريخ الجاهزة للإطلاق: إيجلا، إيجلا أس، فيريبا، فيريبا أم، تم نصبها على منصة عربة تيجر أم. أما عدد الصواريخ الإجمالي الذي تحمله المنظومة فيبلغ 8 صواريخ، تنصب 4 صواريخ منها على منصات الإطلاق وتحفظ 4 صواريخ أخرى داخل العربة. من مميزات المنظومة قدرتها على إطلاق الصواريخ في حالات الحركة، أي عندما تسير العربة بسرعة 30 كيلومتر في الساعة. يذكر أن هناك منظومة بحرية للدفاع الجوي من طراز جيبيكا تم وضعها على سفينتي المدفعية فولغودونسك وأستراخان وسفينة الإنزال الأميرال كولاكوف. نختتم معكم مستمعينا الكرام بأحداث وفعاليات تدريبات تبوك 5، حيث انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصري السعودي تبوك 5 في السعودية. التدريب تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية. يعد التدريب المشترك تبوك 5 واحداً من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين من حيث حجم القوات المشاركة وتنوع الأنشطة التدريبية، والذي يأتي تأكيداً على عمق علاقات التعاون العسكري وتنامي الشراكة المثمرة بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة. كان الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية قد نشر صوراً لهذه الفعاليات وفيديو تحدث فيه مدير تمرين تبوك اللواء الركن خالد محمد الخشرمي قائلاً:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم يبدأ تمرين تبوك 5، وهذا التمرين سلسلة وامتداد لتمرين تبوك مع الجانب المصري. هذا التمرين سبقه مؤتمرات وعمليات تخطيطية كاملة للقيام بجميع مراحله بأكمل وجه، ولله الحمد المرحلة الأولى تمت من انتشار القوات ووصولها إلى مواقعها والبدء في عمليات تنفيذ التمرين. أيضاً هذا التمرين كان له أهداف عامة وأهداف تدريبية نسعى من خلال مراحله إلى تنفيذها بالكامل، وتعزيز القدرات العسكرية والتعاون العسكري بين البلدين، وتوحيد جميع المفاهيم العسكرية للقيام بأي عمل مشترك بين البلدين. ختاماً أسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن على البلدين ويحفظها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما عن أهمية هذه التدريبات، قال الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور أركان حرب عبد الرافع درويش لشؤون عسكرية:
التدريبات العسكرية دي عبارة عن توحيد المفاهيم من في اتجاه معين. مثلا بالنسبة للمظلات يبقى في، بالنسبة للمظلات والصاقة يبقى في حاجة معينة هتتعمل تشبه تماما هنا وهناك، هنا وفي روسيا، لتوحيد المفهوم في ميجي في تعاون بيننا في وقت الأزمات، يبقى الناس جاهزة للحرب بالطريقة اللي اتفق عليها وطريقة التنسيق التعاون اللي تم. ده مهم جدا بالنسبة لنا، وده حاجة مش جديدة لسه على الموضوع ده، بقاله فترة طويلة جدا مع روسيا. احنا معاهم من زمان، من قبل حرب 73 ومن بعد حرب 67 ومع روسيا على طول، وكانت روسيا بتمدنا بالسلاح، وكان في تدريبات وانا كنت قوات جويه، فكنا كانت التدريبات بتاعت القوات الجويه مع الطيارين الروس بقواعد معينه، على اساس ان احنا بنشتغل بسيستم معين. السيستم المعين ده في وقت الازمات او في وقت الحرب يبقى حاجه واحده وتدي نتائج ملموسه بالنسبه لينا. في العلاقات المصريه السعوديه دي علاقه وطيده ومن زمان، ومعروف ان مصر والسعوديه دي حاجه واحده، وان في كمان حتى القرابه موجوده، في قرابه الدم موجوده بيننا وبين السعودية. فإحنا دلوقتي بننسق معاهم بحيث برضو يبقى بنفس التوقيت سعودية مع مصر تجاه المظبوط، بحيث إن لو في أي تهديد بالنسبة للسعودية مصر هتتدخل، بالنسبة للسعودية بالنسبة لمصر برضو السعودية هتتدخل، فيبقى في هنا تنظيم تعاون بحيث إن إحنا ننظم التدريبات والتكتيكات، سواء تدريبات تكتيكية أو تعبوية أو استراتيجية.
استمعنا إلى ما قاله الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور أركان حرب عبد الرافع درويش. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، قدمتها لكم من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.